والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. البحث اللاحق في الجهة اللاحقة في مسألة النهي عن العبادة والمعاملة يقتضي الفساد أو لا، مر بنا أن النهي المراد به عن العبادة الشأنية وليس عن العبادة الفعلية. فإذا ليس المراد العبادة الفعلية، كي يقال أنه النهي يقتضي الصحة. النهي بعض توهم أنه يقتضي الصحة عن العبادة، لما لأنه لم تكن عبادة عبادة، إذا لما كان النهي متوجها إليها، لأن العمل الذي صورته ليس بعبادة أصلا ليس منهيا عنه. فلأن النهي يقتضي الصحة مو يقتضي الفساد، بعض يتوهم هكذا، لكن الجواب عنه اي نعم على الأقل ذكرت احتمال، لكن هذا التوهم مردود لما مر بأنه ليس المراد منها العبادة الفعلية، العبادة الشأنية. طبعا لا سيما على ما بنينا عليه من أن التعبدي والتوصلي، في تعريف التعبدي أنه ما كان في نفسه قابل للإضافة إلى الباري أو فيه إضافة ذاتية إلى الباري تعالى، فيه إضافة ذاتية إلى الباري تعالى. اللطيف النهي عن بعض العبادات على قلتين فائدة عقائدية لطيفة، إنه يمكن أن تكون عبادات شأنية وينهى عنها الشارع، لأن الله إنما يحب أن يؤتى من حيث يريد أو من حيث نصب بابا للتقرب إليه والإتيان. وإلا الصلاة من دون طهارة عند القدماء محرمة، سواء من دون طهارة كما في الحائض والنفساء وكذا، أو حتى في الجنب والمحدث. فليس كل ما عنوانه عبادة وتقرب هو طريق التقرب إليه تعالى، بل نصب الله أبوابا وطرقا خاصة للتقرب إليه. إجمالا هذا بحث مفيد حتى للبحث العقائدي. كذلك نلاحظ أن النهي عن المعاملة، أي معاملة، النهي لاحظ هنا هذا البحث أنه بحث مهم وحساس. هنا صاحب الكفاية رحمة الله عليه رغم تيقظ صاحب الكفاية في حاشيته على المكاسب إلى أن موضوع أدلة الصحة ما هي، موضوع أدلة اللزوم ما هي، مرت بنا في المعاملات. موضوع أدلة النهي الرادع عن بعض المعاملات ما هو، هنا البعض قال أيضا كذلك النهي عن المعاملة لو لم تكن المعاملة موجودة أو مقدور عليها كيف ينهى عنها الشارع. فالنهي عن المعاملة يقضي الصحة، أبو حنيفة استدل بهذا الاستدلال أو تلاميذه. صاحب الكفاية إجمالا كأنما هم قبل هذا الشيء، وهذه أيضا غفلة. لماذا؟ لأن موضوع أدلة النهي أو الصحة كما مر بنا ليس وجود المعاملة في أفق اعتبار الشارع. موضوع أدلة الصحة ما هو؟ وجود المعاملة في أفق اعتبار العقلاء. النهي كذلك عن المعاملة هو نهي عن المعاملة بحسب أفق وجودها عند العقلاء مو عند الشعراء. عند العقلاء لا عند الشارع. فالشارع يريد أن يردع هذه السير المرضية، السير التي هي زائغة عن الجادة، سير العقلاء. فنهيه عنها دليل وجودها عند العقلاء، مو دليل وجودها عنده عند الشارع. لو لم يكن مقدورا لما نهى عنه. طبعا مقدورا بحسب مجرى سيرة العقلاء، لأنه مقدور يعني بحسب وجودها عند الشارع. لذلك هذه شوف هذا البحث شلون بحث دقيق مر بنا كيف يثمر مثل هالنقاط وهالمباحث اللي خفيت على أبي حنيفة. هنا على نفس حتى صاحب الكفاية رحمة الله عليه، طبعا ولو في نهاية المطاف يذكر هذا المطلب، أنه يؤيد النهي عن المعاملة دليل على القدرة على المعاملة. هنا هذه أيضا غفلة من صاحب الكفاية، مع أنه هو حرر هذا المبحث وهذا المطلب من أن أدلة الصحة موضوعها الوجود العقلائي والعرفي لا موضوعها الوجود الشرعي. نعم أدلة اللزوم، لو يأتينا دليل من الشرع يقول لا لزوم لهذه المعاملة الشرع، هنا نعم لدل دليل يعني الرد عن اللزوم دل على ماذا؟ على وجود المعاملة الصحيحة عند الشرع. أما إذا أتانا دليل يردع عن صحة المعاملة، حرم الله الرضا يدل على وجوده عند الشرع؟ لا، حل الله الربا وحرم الربا، حرم الربا الربا الموجود عند العقلاء مو الموجود يعني اعترف بوجود الشارع واعتباره. فإذا الفرق بين أدلة الصحة الشرعية الأدلة الشرعية للصحة أو الأدلة الرادعة بعد عن الصحة موضوعها وجود المعاملة العرفي لا موضوعها وجود المعاملة عند الشارع. فالنهي عن المعاملة ليس دليل على القدرة عليها عن في الوجود الاعتباري لدى الشارع في عالم اعتبار الشارع، بل لا دليل على وجودها في عالم اعتبار العقلاء. بعض المعاملات يردع عنها الشارع حتى مع عدم وجودها عند العقلاء لكن وجودها عند المتعاقلين، مثل البغي والزنا كعنوان زنا يقولون ما في ملة من الملل قر قانونيا بوجوده. الاختلاف في الصغريات يعني، مثلا حتى الآن في القانون الغربي الزنا ممنوع عندهم، بس أي زنا عادي يعرفون الزنا بتعريف آخر الاغتصاب، الزنا يعرفونه بالاغتصاب أو ممارسة هذه القضايا الجنسية خلاف بعض مقررات القانون أيضا يعتبرها زنا وممنوع. لذلك هم الآن اللواط والسحاق له من أشنع الفواحش، لم يحللوا باسم لواط وسحاق، هذا فاحشة شنيعة ما يسمون، بدلوا المفهوم قالوا مثليين يجملون القبيح يعبرون عنه بعنوان على يتعالى يخفف الشناعة والقباحة. المقصود في جملة من العناوين حتى العقلاء متسالمين على اسم اللوط. حسن لوط اسمه مو لوط، لوط اسمه مو لوط، سمي لوط وإلا هو اسمه مو لوط. لا هو لوط ليس اسم لوط، اسم عين اسم شيء آخر، اسم النبي لوط اسم شيء آخر، لا اسم شيء آخر يعني اسم شيء آخر هو مو اسم بس عاد أخاهم صالح من القبيلة عليه حال ولا اسم آخر. فأيا ما كان أي أن جملة من العناوين حتى يمنعها العقلاء والعرف، لكن متعاقدين يمارسونها في الشارع يرضى عنها، يرضى عنها قد مو دليل وجودها عند العقلاء، دليل وجودها عند المتعاقدين مثلا او كذا من المجرد. فاذا النهي في المعامله او في العباده ليس دليل الصحه، لا دليل وجود، نعم وجود شأني لهذه المعامله الان، اما وجودها عند العقلاء او عند المتعاقدين، او ان هذا الفعل في نفسه له شأنيه التقرب مثل العبادات المنهي عنها المحرمه. اي نعم، اي سبحان الله، ليس كل ما صورته عباده فهو عباده وان كان شأنيه. هذا على حال جهه اخرى. الجهه اللاحقه في البحث ربما تعتبر، اي نعم، صلب البحث، النهي عن العباده هل يدل على الفساد او لا؟ هنا يقسمون الاعلام النهي تارة عن تمام عنوان العباده ما هي، مثل خطاب الحائض دع الصلاة أيام أقرائك، وتارة النهي عن جزء العبادة، وتارة النهي عن ثالث قسم ثالث النهي عن شرط العبادة، شرط العبادة. القسم الرابع النهي عن وصف ملازم للعبادة متحدا معها، وصف متحدا معها أو وصف موصوفة هي به، يعني عبر مقارن على خطأ، عن وصف منعوت بها العبادة. القسم الرابع النهي عن وصف متحد وموصوفة بها العبادة. القسم الخامس النهي عن وصف يقترن صدفة مع العبادة. الخمسة أقسام. هنا لا، في تقسيم آخر، هذه تقسيم أقسام خمسة للمنهي من العبادة، لكن في تقسيم لنفس النهي وما ذكره الأعلام بشكل مفرز مبلور، ولكنه ذكروه ارتكازا في طيات كلماتهم. النهي هذا عن العبادة بالأقسام تارة النهي دائم، وتارة النهي اتفاقي يعني يطرأ على العبادة، اقترن بالعبادة بنحو اتفاقي، شبيه النهي في باب اجتماع الأمر النهي، اجتمع مع العبادة تعلق بها طرأ عليها. فنمطين من النهي لا بد أن نراعي الحديث عنهما في هذه الأقسام الخمسة في المنهي. نعم، بالنسبة إلى القسم الأول النهي عن العبادة، النهي عن العبادة يقتضي الفساد، اتفق الكل أنه يقتضي الفساد، ولكن يمكن تصوير الفساد بعدة تخريجات. نظرا لاختلاف قسمي النهي اللذين مر بنا، إن كان النهي الذي طرأ على مجموع عبادة نهي دائم مثل النهي في الحائض، النهي المولوي بمعنى أنه نهي مولوي، وإلا إذا كان نهي إرشادي تتذكرون بعد لا حاجة لتعب النفس في بيان أنه يدل على الفساد، من إرشاد الفساد يكون، لكن كلام لا، إذا كان نهي مولوي فإذا كان دائم يرفض قاعد صلاة أيام قراءته كما هو صحيح أنه نهي مولى وقال، فهذا لا محالة دال على، إذا كان دائم دال على تخصيص عموم الأمر بالعبادة، دال على تخصيص عموم الأمر بالعبادة. فالفساد من جهة عدم المقتضي أن هذه العبادة ليست لها أمر، لأن لماذا إذا كان النهي دائم، إذا كان النهي دائم يدل على التقييد، لأن مع دوام النهي لا معنى أن يقال أن هنا ليس تعارض في الدين، إذا كان دائم لا محال يصير نوع من التعارض، يعني يدل على أن هذا المقدار من تلاقي النهي ولو من وجه، تلاقي النهي مع الأمر هنا تبتلى هذه الحصة من عموم الأمر بماذا؟ بمفسدة في الجعل، فلا محال يصير تعارض. غاية الآن تتذكرون أن التخصيص عند القدماء حقيقة غير التخصيص عند المتأخرين، فهنا نبني على التخصيص لكن بتفسير القدماء. تفسير القدماء يعني ماذا؟ يعني العموم ليس ملغى عن مراتب الإنشاء والتشريع بالمرة، وإنما مثلا المرتبة الثالثة أو الثانية من الإنشاء مرفوع، أما المرتبة الأولى لا زالت على حالها. فيما أن المفروض أن النهي هنا ليس خاص مطلق، خاص من وجه، يعني لو خاص مطلق تتذكرون هذا المطلق بعد مرة بنا، لكن أعاود التركيز عليه بشكل أكثر حتى يصير أوضح. الخاص المطلق تصرفه في العموم أشد من تصرف الخاص من وجه. لماذا؟ هذه النكتة عند القدماء، مع أن عموم التخصيص سواء عموم خصوص من وجه أو عموم خصوص مطلق، عموم التخصيص عند القدماء تذكرون لا يرفع العموم بالمرة عن صفحة التشريع، لكن عند القدماء العموم خصوص من وجه أقل تصرفا في العموم من الخاص المطلق. لماذا؟ لأن الخاص المطلق كأنما أصل جعل أو بيان لأجل تبيان المراد من العام، يعني لأجل التصرف العام الخاص المطلق. خاص المطلق أصل كأنما بيان لأجل التصرف العام، لكن بخلاف العموم خصوص من وجه لا، هذا عام وهذا عام تلاقوا في منطقة، بس أصل تبيانهم أصل تشريعهم جعلهم ليس لأجل أن يتصرف أحدهم في الآخر، وإنما هذا التصرف في أحدهما لأجل مراعاة الآخر ارتكب. فبالتالي وإن كان النتيجة هي تقييم أو تخصيص، ولكن مع ذلك الحال أخف. لذلك تتذكرون مر عندنا عن صاحب الكفاية في آخر تنبيه ذكر في بحث اجتماع الأمر النهي، صاحب الكفاية قال لا يبعد أن تكون الإضافات من وجه شبيه اجتماع الأمر النهي، سواء نظريا ذكر صاحب الكفاية، لكن مر أنه هذا مؤشر على أن الخاص من وجه لا يتصرف في العموم كالخاص المطلق، مع أن كلهما لا يلغي العام عن صفحة التشريع أو عن مرحلة مراحل الإنسان. نرجع إلى ما نحن فيه، إذن النهي عن تمام العبادة، هذا النهي إذا كان دائم يكون مخصص، لكن كما مر فيما إذا كان مخصص من وجه بعد لا يرفع العموم عن أصل صفحة التشريع. وثمرة ذلك تفسير التخصيص عند القدماء فرق عن التخصيص عند المتأخرين، أنه لو فرض أن النهي أو أن النهي جمل صارت إعاقة يتفعل العموم، عموم الأمر. نعم. طبعا إعاقة مو إعاقة عن التنزيل أو الفعلية، لا، إعاقة أشد من إعاقة عن الفعلية، لأن هذا ليس من قبيل التزاحم. المقصود أيا ما كان، أي نعم، أي يمكن تفصيله، يمكن تفصيله. لا لا، مو عقل، في أمثلة، في أمثلة، بس الحين لا، مو مثل المخصص. الآن من باب ثلاث البول، ثلاث الجنابة، هذا كم واحد حتى الطارق الأخير كذا. مع ذلك احنا قلنا هني عموم تشريع الصلاة يبقى على حاله، حتى المستحاضة كثيرة، يسمونها كثيرة المستحاضة، المستحاضة مو كثيرة، لا، وين متوسطة، وين قليلة، المضطربة هاي ما تدري أيام حيضة من أيام استحاضتها، الشارع هاي تأخذ تتحيض بالأيام، هاي تتحيض بالأيام حسب وظيفة ظاهرية، قد يكون الأيام التي لا تتحيض فيها هي حيض. إيه، ومع ذلك الشارع راعى أن تأتي بالصلاة وتأتي بكذا، ففي موارد قد يزمن فيها النهي. لا، الموضوع لأنه غير متحقق، لأن الموضوع غير متحقق، بس هذا الموضوع ما يمكن مراعاته في الحرمة. متحقق لا يراعى لأسباب لا يراعى. السؤال هذا بحث طويل. المقصود يا مثلا سيمكن فرض بعض الموارد أن تجمد، يجمد النهي، يصير إذا جمد أن يتفعل جانب الأمر والأمر. زين، فالقسم الأول النهي عن تمام العبادة، تمام العبادة إذا كان دائم واضح في تخصيص وتقييد، بس بهالنمط تخصيص وتقييد بتفسير القدماء. وإذا كان نهي طارئ بسبب اجتماع الأمر والنهي، نهي اتفاقي، هنا أيضا يقتضي الفساد، لا للتخصيص والتقييد كما مر، لأن تزاحم ملاكي. صحيح، ماذا؟ تزاحم، اللهم صل على محمد وعلى محمد. لأن التزاحم، لأن في اجتماع الأمر والنهي على الصحيح عند القدماء يصير تزاحم ملاكي، تذكرون؟ عن المشهور حتى عند صاحب الكفاية وحتى الشيخ الأنصاري والعراقي والأصفهاني، فضلا عن القدماء طرا عندهم في باب اجتماع الأمر والنهي ليس تعارض، ماذا؟ تزاحم ملاكي، تزاحم ملاكي أيضا يقتضي الفساد، لكنه يقتضي الفساد متى؟ إذا كان النهي منجز، تذكر؟ لذلك في اجتماع الأمر والنهي إذا كان النهي غير منجز بسبب أفرض الغفلة أو الجهل أو مشاركة يصح، فالنهي عن العبادة لا يقتضي الفساد إذا كان طاريا وكان النهي غير منجز. هذا مر حتى في ماذا؟ اجتماع الأمر والنهي، اجتماع الأمر والنهي مر النهي، إذا النهي عن عبادة والفساد نعم دائم، نعم طارئ منجز، نعم، أما طارئ غير منجز لا، لا يقبل الفساد. عجيب، النهي لا يقبل الفساد إذا كان غير منجز، لا دائم، بل دائم يقبل الفساد. ما الفرق الآن؟ أنا مع أن الحين ضربنا وشرحناه، أعاود أكرر هذا السؤال إرباكا إرباكا لأجل التركيز. ما الفرق بين النهي الدائم يقوي الفساد مطلقا إلا إذا جمل بعد هو الطريقة، بينما النهي هنا الطارئ إذا جمد لا يقوي الفساد، ما يقوي الفساد مطلقا. أي غاية الأمر النهي الدائم إذا لم يكن منجزا، إذا لم يكن منجزا هذا مو تجميل، لا إذا كان غير منجز دائم يقول الفساد. وين تجميده النهي الدائم؟ هل تجميده بعدم التنجيز؟ لا، تجميده بعدم أصل الفعلية النهي الدائم. هذا أنا في هذا الصدد الآن عكس ننمر على هذا القسم، وحينما ركزنا مجهريا حبيت يصير تعقيد شوية، تعقيد وبلبلة وبلبلة حتى تصير شوية تركيز أكثر. لكن أيضا الإسلام متين، هو ليس سطيح، فأوغل وغول، غول غول يعني غول، فأوغل يعني في غول، أوغل فيه يعني غول، إذا في غولية موجودة فيه، لكن لأهل يعني، فأوغل فيه برفقة، نعم برفقة، لابد برفقة شوي شوي. المقصود هي المكان، يعني في صفات مهولية القرآن والدين أيضا موجود، في عين سامع السهل. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ما يفيد البحر قبل ان تنفذ، هي صفات مغوليه صفات مغوليه. على كل فما الفرق بين النهي الدائم والنهي الاتفاقي؟ ما الفرق؟ الفرق لاحظوا في النهي الدائم، تصرف النهي الدائم في مرحله الانشاء في الامر العبادي، تصرف في مرحلة الإنشاء، تصرف في مرحلة الإنشاء، وإلا يتصرف في كل مراحل الإنشاء بناء على التخصيص عند القدماء، لكن على الأقل تصرف في المرحلة الثالثة من الإنشاء. فحتى لو كان غير منجز لكن ليه فعلية ناقصة يقتضي الفساد النهي الدائم. النهي الدائم حتى لو كان غير منجز، لأن افتكاك مع الأمر ليس في الفعلية فقط، افتكاك مع الأمر العبادي فين؟ في الإنشاء. فإذا لم تجمد فعلية وإنشاء، حتى لو ما جمد إنشاء مطلقا، لكن إذا جمد إنشاء النهي في المرحلة الثالثة يرتفع البلية عن أمر. أما إذا لم يجمد في النهي الدائم، لم يجمد في مرحلة الإنشاء الثالثة وأصل الفعلية، يبقى هو يتصرف يقيد عموم الأمر العبادي. أما في النهي الاتفاقي إنما يفتك مع الأمر لا في الإنشاء وإنما في الفعلية التامة، يعني عناد مصارعة للأمر العبادي في مرحلة الفعلية التامة والتنجيز. فإذا جمد في الفعلية التامة والتنجيز وإن لم يجمد في أصل الفعلية وفي الإنشاء، ما يكون مضر للأمر، ما يكون مضر للأمر. ففي فرق الأعلام، وإن لم نفصلوا هذا الآن، لكن مجموع كلمات واحد يجمعها هنا والتي تقدمت في اجتماع الأمر والنهي، ولها التفصيل التشريحي ما ذكرون، يصير تفصيل في بحث النهي عن عبادة يقوي الفساد. نهي دائم هي يقوي الفساد مطلقا، أما النهي الاتفاقي فقط إذا كان منجز، والفرق بين النهي الدائم والاتفاقي هو هذا. في النهي الدائم تجميد لازم يكون في مرحلة الإنشاء، يعني في مرحلة أصلا فعلية والإنشاء كي لا يعاوق الأمر. أما في النهي الاتفاقي لا، يكفي تجميد عن تنجيز في الصحة أو عن فعلية تامة. إذن في فرق بين النهي الاتفاقي يقتضي الفتح النهي مطلقا يقتضي الفتح، لكن إذا كان فعليا منجزا في النهي الاتفاقي. أما في النهي غير الاتفاقي النهي الدائم مطلقا يقضي الفساد إلا أن يجمد في أصل الفعلية والإنشاء. على كل التدقيق هذا لابد أن نعاود له بعد التعقيد إن شاء الله بعد السبور، لأن هذا بحث هنا الإعلام اكتفوا أنهم ارتكازا يدرون بهالقضايا، ما أعنوا أنفسهم أن يفصلون، والحين في تفصيل مو هكذا. وصلى على محمد وعلى آله.